صلوات في غير مكانها، وإما أن يأتي بأعداد من الصلوات ومن الأذكار أو نحو ذلك، أو يأتي بأحاديث يروي. أحيانا بعض العامة يتكلم مع الناس ويروي أحاديث كلها ليست أحاديث، أحاديث الطوام. فكنا أمس في مجلس الحقيقة، جاء واحد في السماء الخير وصالح وكان يتحدث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله مزاره خفه بكاكذا، وجالس رجل في خير. فإذا يتحدث مع هذا العامة بهذا يظنونه حديثا، رحم الله مزاره خفه، هذا ليس حديثا. فحينما يقول مثل هذا في أوساط العامة تظنه حديثا. فلا شك أن الجاهل المتنسك هذا مشكلة، لأنه الناس تظنه عالما، خاصة لما ترى عليه من الصلاح، ترى عليه المحافظة على الصلوات، محافظة على الأذكار والأوراد، لكنه ليس على علم، فهذا مشكلة. ولهذا كلام الإمام علي رضي الله عنه لا شك أنه في منتهى الحكمة، قسم الله لرجلان عالم متهتك وجاهل متنسك. نعم.
فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. علماء السوء هم الذين قصدهم من هم الذين
قصدهم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، الموضوع طويل، نقرأه غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ذهبنا للحج وكنا مجموعة ومعنا طفل صغير، ونزلنا من عرفات وجلسنا في مزدلفة حتى الساعة 12:30، وقمنا بجمع الجمرات من مزدلفة وذهبنا إلى منى، فما حكم ذلك؟ قمنا برمي الجمرات ساعة واحدة ليلا، أرجو لا حرج إن شاء الله، عملكم صحيح إن شاء الله. حصلنا على ساعة يد في الأرض أثناء رمي الجمرات بمنى في الزبالة، وعزمنا على أننا نضعها مكانه، وفكرنا أنها تذهب في الزبالة فأخذنا الساعة، فما الحكم؟ تتصدقون بها إن شاء الله، تتصدقون بهذه الساعة، تعطونها محتاجا. وجدت مبلغا من المال بجوار سلة المهملات بمنى، هل يجوز لي امتلاك هذا المال لأني فقدت مالي أو أتصدق به؟ لا تتصدق به، لأن لقطة الحرم لا تلتقط، لا تملك، ومنى من الحرم، فتتصدق به إن شاء الله. سمعت بعض الناس يقول الحجرة التي فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، فلم ينشرح له صدري وأشكى علي الأمر، هل هذا القول صواب أم خطأ؟ على كل حال هذا يخوض فيه العلماء، يذكرونه أيهما أفضل، الحجرة أو الكعبة. والحقيقة أن مثل هذا لا ينبغي أن تشتغل به النفوس. أما محمد صلى الله عليه وسلم وجسده فلا يعادله شيء عليه الصلاة والسلام في الفضل، ما في شك، وهذا لا ليس محل نزاع، ولا يجوز أن يكون محل نزاع، جسده ورفاته عليه الصلاة والسلام، فهذا لا، وإن كان هو لا يبلى عليه الصلاة والسلام، لأن فلكن وليس محل مقارنة، إنما كانوا يقارنوا بين البناء والبناء، بناء الكعبة وبناء الحجرة، وبناء الحجرة لم يرد فيه شيء، بناء الحجرة بذاته لم يرد فيه شيء. أما الكعبة ففيها نصوص لا شك في فضلها وحرمتها وعظم فضلها عند الله، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، في ذلك نصوص كثيرة، ومن يعظم حرمات الله يعظم شعائر الله، ومن شعائر الله ومن حرماته، ولكن حرمة المؤمن أعظم منها، ما يدل على عظم حرمتها، يدل على عظم حرمتها. أما بناء الحجرة الشريفة فليس فيها نصوص خاصة، ليس في أين ما أخذها لقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها حجرته عليه الصلاة والسلام، لكن ليس فيها نص بذاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا ينبغي الاشتغال بمثل هذا اشتغالا يؤدي إلى انحراف حقيقة. مع الأسف أنك حينما تنظر كلام بعض أهل العلم في هذا تلاحظ أن في شيء من يقرب إلى جادة الزيغ، يقرب إلى جادة الزيغ، لأنه قد يؤدي إلى تطاول أو يؤدي إلى غلو أو يؤدي إلى انحراف. هذا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء، لأن مع أن الله فاضل بينهم، الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لكن المنهي عنهم من المفاضلة أن نفاضل بين الأنبياء بحيث يكون في صدورنا غل على بعضهم، إذا أدينا النفاضل هذا أفضل، هذا أحسن، هذا معجزة أكبر، هذا ما هذا لقومي خاصة، هذا بعث في كذا، فيؤدينا إلى نزاع أو إلى أن يؤدي إلى أن أنتصر لنبي على نبي بحيث أحس بغل نحو نبي آخر، هذا منهي عنه. ومن هنا نهينا عن المفاضلة بين الأنبياء من هذا الباب. كذلك لا نفاضل بين هذا وهذا إذا كان يؤدي فعلا إلى غل أو إلى سوء أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو سوء أدب في مكة أو سوء أدب في المدينة. مثلا بعض العلماء يفاضل أيهما أفضل، مكة أو المدينة، وفيهم كلام طويل ومؤلفة، هذا ما ينبغي، لأنه أحيانا الخوض فيها وإثارة الجدل الشديد يؤدي إلى أن يسوء أدبه، يسوء أدبه إما مع مكة إذا كان يرى أن المدينة أفضل، أو مع مدينة إذا كان يرى أن مكة أفضل، وهذا لا ينبغي. مدن مقدسة ومدن كريمة ومدن تحوي من 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 فضائل الإسلام ومن تاريخ الإسلام المجيد الذي يتأسى به ويقتدى به، ومن علماء وأعلام الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم وأولهم وفوقهم وفوقهم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومكة فيها ما فيها من بيت الله ومن الصحابة الأجلاء، وفيها من تاريخ الإسلام المجيد ومهبط الوحي الأول، فلا ينبغي أن نفاضل بينها بحيث يجد الإنسان في نفسه نوع من الاحتقار أو من قلة الأدب في 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 مكة أو في المدينة، هذا ما ينبغي. ومع الأسف أنه هذا يقود إلى هذا الغلو في النقاش والغلو في استجلاب الأدلة وفي النظر في أقوال العلماء واستحسان كلام هذا، كلام القاضي عياض، كلام القاضي فلان، كلام الشيخ فلان، يؤدي بنا إلى فعلا إلى نوع من حقيقة من الذي فعلا قد يقع في قلب الإنسان شيء وقد يؤدي به الزيغ فيهلك. فلا ينبغي الاشتغال بهذه المفاضلات التي تقود إلى 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 قلة الأدب وإلى سوء الأدب مع الإسلام وأعلام الإسلام وأماك وبلاد الإسلام. مع الأسف أن هذا هو الذي ينبغي يجب أن يتنبه له. ولهذا حينما كما قلنا في الخلاف مثلا، الخلاف سائغ، لكن إذا أدى إلى نزاع لا يجوز. أختلف معك في رأي، تختلف معي، لكن إذا وصلنا إلى حال أني أكرهك وتكرهني ويمتلئ قلبي عليك ويمتلئ قلبك علي ونتبادل الشحناء، هذا لا يجوز. أما أنك تختلف وترجح المسألة الفلانية وأنا أرى أن هذا مرجوح، أو أنك ترى أن هذه راجحة وهذه مرجوحة، هذا لا حرج ما دام أن مقصودنا الحق، وما دام أننا نظرنا في الأدلة ولم نتوصل إلى رأي مشترك، الأمر واسع. لكن يصل إلى أن يكون في قلبي غل عليك وقلبك غل علي، وأتحزب لرأي ويتحزب لي جماعة ويتحزب لك جماعة ويتحزب لك تلاميذ ولي تلاميذ، إذا انشقينا، هذا لا يجوز. كذلك الحال في المفاضلات، أيهما أفضل، مكة والمدينة، الكعبة والحجرة، هذا لا ينبغي أن ندخل فيه، أن نخوض فيه هذا الخوض الذي يؤدي إلى مثل هذا، كما قلنا في المفاضلة بين الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاضلة، قال لا تفاضلوا بين الأنبياء، مع أنه قال أنا سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. هل يلزم الزوجة خدمة زوجها أم أنها غير ملزمة بها؟ سبق أن جبنا على هذا في مناسبات ماضية. هذا الحقيقة فيما يبدو وعلى حسب ما يرى في كلام العلماء أنه يخضع للعادة ويخضع للعرف، إذا كان عرف البلد أن الزوجة تخدم زوجها فإنها تخدمه، أو جرت مشارطة لو كان في العقد شرط كذلك تلزم به، أو كانت في البلد عرف أن الزوجة تخدم وأن النساء يخدمن في بيوت أزواجهم فتلتزم بهذا. أما إذا كانت لا تخدم مثلا، إما لأنها من طبقة معينة أو لأن أهل البلد عرفهم ليس، فهذا على حسب أعراف البلاد، وإن كان الأصل أنه لا ينبغي أن يكون هذا محل خلاف، وإنما البيوت متعاونة والمرأة عادة تخدم زوجها وتهتم بأموره بشؤونه بطعامه بلباسه بشرابه بترتيب منزله، هذا معروف. استأجر رجل شقة قريبة من الحرم فقام المستأجر بتأجيرها على الحجاج فخاصمه صاحب العمارة وطرده من العمارة، فهل له ذلك؟ هذا على حسب العقد، وإذا كانوا مختلفين يرجعون إلى القاضي. ذهبت مرة إلى الخارج فقابلت إحدى النساء وكانت تعمل في طريق غير شرعي، إحدى الفتيات وكانت تعمل في طريق غير شرعي، وبعد مقابلتي لا تزوجتها زواجا شرعيا علما بأنها مسلمة ولكن تجهل الكثير من الإسلام، فعلمتها ما أستطيع العلم الآن، والآن ولله الحمد تصلي وتصوم وتقيم جميع الواجبات، فما حكم الإسلام في هذا الزواج؟ الزواج صحيح، ولعل الله سبحانه وتعالى أنقذها بك، فما دام أنها تابت واستقامت فالحمد لله، فالزواج صحيح ويتوب الله على من تاب وجزاك الله خيرا، لكن اجتهد أن تبعدها عن جميع الأسباب أو البيئات السابقة السيئة التي كانت فيها. هل أحاسب على هجرة أهلي؟ يبدو هجر أهلي يعني، لأنني أعرف تماما أنهم بعيدون عن الإسلام، علما أن أموالهم قائمة على الربا والقمار وشرب الخمر، علما بأنني تصدقت بجميع مالي الخاص بي منهم. على كل حال جزاك الله خيرا على مواقفك وبخاصة فيما يتعلق بتعففك واجتهادك في الكسب الحلال والبعد عن الحرام والمشتبه، فهذا خير كثير، لكن الهجر هذا يختلف. إذا كان الهجر مفيدا والهجر يؤدي إلى الصلاح والإصلاح فهذا جيد، أما إذا كان لا يؤدي وإنما هم مستمرون في غيهم وبعدك عنهم قد يزيد، بينما إذا كنت قريبا تذكرهم دائما، وإن لم يأخذوا ليس شرط المذكر أن يستجاب، ليس شرط الواعظ أن يستجاب له، إنما مهمته أن يعظ، ومهمته أن يذكر، ومهمته أن ينبه، ومهمته أن ينصح، وليس عليه أن يقبل الناصحون، لا، الأنبياء قادوا لمتبوعيهم ولكن لا تحبون الناصحين، نصحوهم ما نصحوا. والله عز وجل قال لرسوله إن عليك إلا البلاغ، فتذكرهم، فإذا كان هجرك يفيد فنعم، إذا كان لا يفيد فلا تقطع، وإن كنت طبعا تكره المعاصي وتكره أهلها هذا لا ينافي، لكنك تصلهم لمن أجل مناصحتهم. أما إذا كان والدين فإنه لا يجوز هجرهما ولو كان كافرين، الأب والأم لا يهجروا، الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال بعدها وصاحبهما في الدنيا معروف، لا ترجم حتى ولو كان كافرا ولو كان زناتا وشربت خمر، وصاحبهما في الدنيا معروف، فلا يهجر الأب أبدا بأي حال، لا الأب ولا الأم، وإنما تصاحبهما معروفا، تحفظ حقهما وتشفق عليهما وتخاف عليهما من النار وتنصحهما وتنبههما، تذكرهما بنفسك بإخوانك بالعلماء بالصالحين بالأشرطة بالنشرات، تجتهد فيهما لأنك تحرص على إنقاذهما مما هم فيه، لكن لا تهجر، فالوالدان لا يهجران بأي حال. أما الأقارب كما قلنا إذا كان الهجر يفيد فعلا، لكن هذا لا يعني أنك تجلس عندهم 24 ساعة الأقارب، لا، أيضا تشعرهم بأنهم مخطئون، وتشعرهم أنك إذا أنك تأتي وأنت على مرض وأنك تأتي لمناصحتهم، أيضا هذا مهم في باب التوجيه، فتسلك هذا المسلك الذي يفيد إن شاء الله. يقول الآن أبحث عن عمل يكفيني يغنيني عن السؤال، ولكن حتى شهاداتي أخذتها بغير حق بمساعدة أهلي، فماذا أفعل ونحن في زمن الشهادة؟ على كل حال تجتهد في أي عمل مباح أو مشروع وأنت إن شاء الله تحسن فيه، أن تنتظم فيه ولو بني ذلك على شهادتك. الآن بعدما من الله، نفس السائل الأول، الآن بعدما من الله علي بالهداية أقيم في هذا المكان الشريف العبادة والصوم، عسى الله أن يخفف عني الظروف في هذا، خير كثير. قال علي في هذا شيء؟ لا عليك شيء، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عبادتك وأن يوفقك وأن يرزقك الاستقامة على الحق والهدى، وهذا خير كثير، ولعل هذا إن شاء الله من علامات الصلاح ومن علامات صحة المنهج، فتجتهد في هذا قد ما تستطيع، لكن أيضا لا تشق على نفسك بحيث يعني تؤذي نفسك أو تجلب إلى نفسك ما يؤذيك، بخاصة ببعض الأمور التي مثلا تشق فيها على نفسك، وبخاصة فيما يتعلق إما أن يكون يعني خاصة ملاحظة الأعراف هنا والعادات المشروعة والأنظمة، أيضا تحاول حتى لا تجلب لنفسك حرجا أو مقتا. تركت المبيت في مزدلفة جاهلا بالحكم، علما بأني صليت المغرب والعشاء والتقطت الحصى ثم ذهبت إلى منى. إذا كان ذهابك بعد منتصف الليل فلا حرج إن شاء الله، وإذا كان قبل ذلك فالذي أراه أن تجبر ذلك بدم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها. يقول أحرم رجل إحرام العمرة عمرة السنة والسنة، وبينما عندك سؤال يا كنت تتورق أنت ولا سألت أنت سؤال أحرم رجل إحرام العمرة عمرة السنة، وبينما هو طائف بالكعبة وجد فرصة لتقبيل الكعبة فقبلها ناسيا بإحرامه، ثم استشعر أنه محرم فترك فورا، فماذا عليه؟ لعله يقصد تقبيل الحجر الأسود، يعني والحجر الأسود مطيب فقبله، هذا لا حرج إن شاء الله، لا حرج ما دام أنه لم يتعمد شم الطيب أو كان جاهلا أو ناسيا فلا حرج إن شاء الله. هذا الذي فهمته من السؤال. اتصلت بوالدتي أستاذنها في عمل عمرة لها فرفضت، هل يجوز عمرة لها بعد رفضها؟ لا، هذا ما رفضت، إنما تدعو لها بس. وجئت في رمضان للعمرة، طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وحلقت الرأس، وبعد ذلك جلست في الحرم حتى ذي الحجة، وفي ذي الحجة يوم الرابع من ذي الحجة مشيت إلى منى بلا إحرام، وأحرمت من منى في اليوم الثامن، فعلي شيء؟ لا شيء عليك. على كل حال ملاحظة طيبة فيما يتعلق بصلاة المغرب، لكن على كل حال عمل الشيخ المسؤول عنه صحيح، ما في يعني، وصلاتك صحيحة ولا حرج يعني في، لكن على كل حال ممكن أن تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، تقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ. يقول: أنا رجل أكرمني الله تعالى بزيارة بيته الحرام وأديت مناسك الحج ولله الحمد، ولكن لظروفي المالية عجزت عن دفع قيمة إلى آخره، فعلى كل حال على كل حال أسأل الله لك التوفيق فيما قصدت إليه. ما هو ما هو إيش الطيور ما هو ايش الطيور الاول في الصلاة وفي صلاة الظهر في الصفوف؟ الله اعلم. الذين يصلون بجانب الكعبة ام خلف الامام؟ يبدو الصف الاول بس كذا. الطيور الاول كذا، الطيور الاول او الطابور، يمكن يقصد الطابور الاول، يعني الصف له اسم الطابور الله أعلم. على كل حال فيما يتعلق بالصفوف، الصف الأول هو الذي خلف الإمام، الصف الأول هو الذي خلف الإمام، أما الصفوف الأخرى التي قرب الكعبة فهذه تفضل بمقدار دنوها من الإمام. صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد المكتوبة، هذه الأفضلية في النوافل في الحرم المكي في البيت أم في الحرم؟ لا، حتى المكتوبة المرأة صلاتها في بيتي أفضل حتى المكتوبة، أما الرجل فصلاته في البيت أفضل إلا المكتوبة. ما صحة هذا الحديث: يا عباد الله احرسوا؟ لا، نعم في حديث هو عباد الله ايش يا اهل الله، اظن يا اهل الله، يا ايش يا اهل الله، ايش نصوا يا اهل الله، في حديث في هذه الحقيقه يا ما يحرسون، نسيت لفظه، هل منكم يحضر لفظه يا اهل الله؟ ورد والحقيقة أن إذا 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 فقد أحدكم أو دابته أو فقد أضالته قال يا أهل الله إيش؟ يا عباد الله احبسه. نعم يا عباد ورد في حديث يا عباد الله احبسه. نعم يا عباد ورد شيء من هذا حقيقة في أثر من هذا. هل السلام واجب أم سنة؟ هل الجنة له ابتداء السلام سنة، ابتداؤه سنة ورده واجب، هذا اللي فهمت الخط ما هو واضح. الحديث الطويل حديث الملائكة السياحين عندما يقولون إذا يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، وكان هناك رجل نعم ليس قاله معهم إلى آخره، فهل هذا يدل على جواز الذكر جماعة بصوت واحد؟ لا، هذا لا يدل على، ولا شك أنه يجعل التجمع للذكر، لكن الذكر له مفاهيم واسعة الحقيقة. طلب العلم ذكر، قراءة القرآن ذكر، ذكر الله بالأوراد المشروعة ذكر، كل حتى الذين يتحلقون لطلب العلم ذكر. إذا أمرتم برياض الجنة فارتحوا، قالوا ماذا؟ قال حلق الذكر، طلب العلم. وتعرفون الثلاثة الذين دخلوا المسجد، أحدهما طبعا جلس والآخر استحى فاستحى الله، والآخر أعرض فأعرض الله عنه، فهذه حلق ذكر. الحديث سواء إن لله ملائكة سياحين أو إذا مرت برياض الجنة فارتعوا، فهذه كلها سواء ذكر بمعنى طلب العلم أو بمعنى ذكر الله عز وجل في الأوراد، في سواء أدبار الصلوات، سواء في الصباح، في العشي، في الإبكار، في الغدو، في الأصال، فهذا كله ذكر. لكن ذكر جماعي بصوت واحد وترديد واحد هذا غير وارد أبدا، أو حتى يشبه الأناشيد كلهم يأتون بنغمة واحدة هذا غير وارد، ولن تجد ما يدل على هذا. إما أن يجلسون يتذاكرون، نعم، يطلبون العلم، نعم، هذا صحيح، وهذا يتصور أن يكون جماعيا على معاي، يتداولون الآراء، أو يقرأ واحد والثاني يقرر، أو يقرؤون بالترتيب، أو يتبادلون المسائل ويتجاذبون الحديث العلمي، هذا كله داخل في هذا. هل يجوز الصلاة في مكان مخصوص ومكان هذا مصنع هكذا ولا استطيع خروج وقت الصلاة؟ ما في مانع، تصلي في المكان الذي تعمل فيه، تصلي في المكان الذي تعمل فيه إذا لم تتمكن من صلاة الجماعة، أو تصلون الجماعة في مقركم في محل المصنع الذي أنتم فيه. الكتب التي تحكي سيرة الصحابة في هذا كتب كثيرة الحقيقة. كتاب حياة الصحابة طيب، حياة الصحابة كتاب طيب، و فيه وإن كان للمحدث هو فيه اسمه حياة الصحابة أيضا، أو صور من حياة الصحابة عبد الرحمن رافت الباشا، كتاب طيب الحقيقة، وإن كان هو أسلوبه أدبي، أسلوبه مبسط للمبتدئين جيد، وفيها ايضا لواحد مسمى النشار كتاب طيب لا باس في كتابه عن الصحابة ايضا لا باس به، وهي كان رجع عليه ملاحظات فيها مواطن اخرى. كذلك رجال حول الرسول لا باس به، والكتب القديمة اولى وافضل مثل وان كان بعضها مطول وقد لا يستوعبه المبتدئ في الاستيعاب معرفة الأصحاب والإصابة في أسماء الصحابة، في كلام طويل عنهم فضل الله عليهم، وكتب التاريخ وهي مهمة جدا فيما يتعلق به كالبداية والنهاية لابن كثير، فإنه يترجم للوفيات في كل سنة فيتكلم عن تراجم للصحابة كل على حسب السنة التي توفي فيها، وسير علام النبل الذهب كتاب طويل 24 مجلد ايضا، لكن هذه مطولات. افضل الكتب الفقهية لطالب العلم هي على كل حال كلها كتب طيبة، وغالبا هي